حيانا الصلاة حيانا الفناء
الحمد لله أنزل كتابه ليهدي به الأبرار وأرسل رسوله ليقيم به الحجة على الكفار أحمده سبحانه حمدا يتوالى في الليل وفي النهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار يمهل الظالم ولا يهمله فإذا أخذه كان في أخذه تذكر واعتبار فيهنأ الموحدون بالعزة والانتصار وينيبون إلى ربهم فيصبرون ويتصدقون ويقنتون وينفقون ويستغفرون بالأسحار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره الله على عباده المصطفين الأخيار أولي الأيدي والأبصار واصطفى أصحابه السادة الأبرار فمنهم ثاني اثنين إذ هما في الغار ومنهم من فتح الأقاليم ومصر الأمصار والبقية من المهاجرين والأنصار جعلوا الدنيا ممرا فتزودوا منها لدار القرار صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم ومن تبعهم فسار على نهجهم واقتفى الآثار أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إذ بها النجاة يوم يبعثون وبها الفوز يوم التغابن وبها تنصرون وترزقون وكل نبي كان يقول لقومه فاتقوا الله وأطيعون معاشر المسلمين للسياق القرآني أثره في فهم النص والتأثير عليه وكل آية في كتاب الله تأتي في موضعها المناسب لها وفي ورودها في السورة إشارة إلى مجمل مقاصد السورة وأغراضها فمن ذلك ما نقف لنتأمله في سورة القلم التي بدأت بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون وورد فيه قوله تعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وقد وصفت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها خلقه فقالت كان خلقه القرآن فضع خطا عند هذه الآية ثم تأمل نهي الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وضع أيضا خطا تحت قوله مناع للخير ثم واصل القراءة وقف عند قوله أن كان ذا مال وبنين وضع تحتها خطا أيضا وواصل التلاوة حتى تأتي على قصة أصحاب الجنة وسنقف عند قصتهم قليلا لكن بعد أن نربط السياق بعضه ببعض أمة الإسلام إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان ذا خلق عظيم ووصفته خديجة رضي الله عنها في أول نزول الوحي إليه حين جاءها يرجف فؤاده بعد تنزل الوحي أول مرة فقال لها أي خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي فقالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق من حديث طويل مخرج في الصحيحين وغيرهما هذه أخلاقه قبل البعثة فما ظنكم بها بعد أن آتاه الله السبع المثاني والقرآن العظيم فقد تخلق به وعمل بما فيه وآيات الكتاب الحكيم تغص بالإحسان وباللين وعون الضعيف والتلاحم والتراحم، وفيها ما يثبت أن ذلك كان خلق الأنبياء كلهم عليهم صلاة الله وسلامه. كما قص الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام في قوله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هو لا يعرفهما ولا صلة بينه وبينهما، لكنه تعجب من أمرهما ورق لحالهما فأعانهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقد كان منهكا متعبا من أثر السفر والخوف من المطارد، ومع هذا لم يتوان عن عون من يستحق العون، فكان عاقبته أن حاز الثواب عاجلا غير آجل. والسياق في سورة القلم ينهى الحبيب عليه الصلاة والسلام عن طاعة مناع الخير، واللفظ وصفه بصيغة المبالغة، فلم يقل من يمنع الخير أو مانع الخير، بل قال مناع للخير، فهي صفة ثابتة متأصلة فيه، والمناع شديد المنع، والخير هو المال، فهو إن أعطى فلا يعطي إلا رياء وسمعة ومفاخرة، يصد عن كل طريق فيه للناس خير أو سعة عليهم أو تيسير لهم. وقد جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، أخرجه مسلم، مما يدل على أن الشريعة السمحاء تبحث عن التيسير على الناس والرفق بهم وتلمس احتياجاتهم وسن الأنظمة التي تيسر حياتهم وتحفظ دينهم وتنظم دنياهم. ولا ريب أن الذي يشق على الأمة يمنع الخير عنها ويدفعها للتحايل على الشريعة وعلى النظم أيضا، وربما قاد الناس إلى غشيان المحرم كالرشوة والاختلاس والكذب، ولعل هذا مناسبا للمذمة التي وصف بها مناع الخير بقوله معتد أثيم، وهذه أيضا وصف مبالغة، وهذا أيضا وصف مبالغة في العدوان وفي الإثم، فهو في نفسه معتد أثيم يقود الناس للعدوان والإثم ويدعهم إلى ذلك دعا. والإسلام حين ينظم ويشرع فهو يشرع لأمة واحدة شعارها العام الشهادتان، لا قومية ولا جنسية ولا مناطقية ولا حدود تحدها، إلا ما يتم به التعارف والانتساب. فصاحب الخلق العظيم لا بد أن يكون باذلا للخير، معطاء جوادا، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما يسير هو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا وكذوبا ولا جبانا. أيها المسلم، إنك إذا اتكأت على هذه المقدمة أسفرت لك مناسبة ورود قصة أصحاب الجنة في هذه السورة، فقصتهم مرتبطة بقوله: أن كان ذا مال وبنين. فإن أكثر الناس يصيبه الغرور والاستعلاء بسعة الرزق وبالخيرات التي قد ينعم بها عليه الله، فيحتقر الفقراء والعمال والمساكين وينسى المنعم عليه، وربما كفر نعمته وتبرع بفعل يغير الله به غناه إلى فقر وخيره إلى محل، والدنيا دول، وكم جر البطر من العواقب الوخيمة والخواتم الأليمة. ولهذا ذكرت قصة أصحاب الجنة وقدم لها بقوله: إنا بلوناهم، والبلوى الاختبار، وهنا هي بلوى بالخير وبالنعم من أمن وسعة رزق وتيسر أحوال وتدفق أموال وقوة اقتصاد. ففي قصة أصحاب الجنة مثال ينبغي ألا يغفل عنه، ينبغي ألا يغفل عنه من أوتي خيرا كثيرا. وكم ركز القرآن الكريم على هذه الأمثلة، كما في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، والمثل الذي ضربه الله تعالى في سورة البقرة. والقصة تحذر الكافر وتنبه المؤمن إلى أن يجتنب ما يسبب تبدل الحال، فيلحق به ما لحق بأصحاب الجنة من البؤس بعد النعيم ومن القحط بعد الخصب. ولو اختلفت الأسباب في تنوعها فإن اتحاد جنسها كاف في ذلك. والجنة غرسها رجل صالح من أهل الإيمان، يقال إنه كان يهوديا، ويقال كانت في اليمن، وقيل في الحبشة، فجعل في ثمرها حقا للمساكين، فكان يدخلهم معه ليأخذوا من ثمارها، فاقتات منها يتامى وأرامل ومساكين. وكان له بنون، قيل إن عددهم ثلاثة. آلت الجنة إليهم بعد وفاته، كانوا أشحة بخلاء أو كان بعضهم كذلك، فتآمروا على المساكين واتفقوا على حرمان اليتامى والأرامل والفقراء، وتآمروا على أن يحصدوا الثمار قبل الإشراق، قبل أن يأتي المساكين إليها، فبيتوا نية الحرمان وما علموا أنه كان باب الخذلان. فكان أن ابتلاهم الله، فلما أتوا جنتهم وجدوها قد اسودت وخرب ثمرها كأنه قد حصد، فأفاقوا من غفلتهم بعد فوات الأوان، وتنبهوا من قسوتهم، وعلموا أن الله تعالى قد أدبهم وعاقبهم لنيتهم حرمان المحتاج ومنع الخير عن المسكين واليتيم والضعيف. وتيقنوا أن سبب مصيبتهم كان بطر النعمة والاغترار بالقوة. أمة الإسلام، إن قصة أصحاب الجنة جاءت في سورة القلم، وسورة القلم من أوائل ما نزل من القرآن العظيم. ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم مبعوثا ليتمم مكارم الأخلاق، جاء الثناء على خلقه في السورة، والنهي عن سيء الأخلاق فيها، وبيان أن الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام تحمل الناس على التخلق بالخلق العظيم قدر استطاعتهم. وإن من أعلى الخلق العظيم مكانة وأهمية العدل والحلم والصبر والاعتراف للمحسن بإحسانه والتواضع والرحمة والعفو وحسن المعاملة والعطف على الضعيف والمسكين واليتيم. لخصتها خديجة رضي الله عنها في وصفها أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأجملتها عائشة رضي الله عنها بوصف خلقه بالقرآن. فتأمل يا رعاك الله، تأمل آيات الكتاب العظيم، تجد فيها كل خلق حسن، وكل ما يؤلف القلوب ويجمع الكلمة ويرص الصف ويبعد البغضاء ويجلب التراحم والتلاحم ويبث المودة والألفة بين أفراد أمة الإسلام، الأمة الواحدة. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، تفرد بالحول والقدرة وعظم فلا يقدر أحد قدره. خلق الإنسان من نطفة وأحصى عمره، وقضى عليه بالموت فأراه قبل مماته قبره. أحمده سبحانه، فكم أقال من عثرة، وأنزل القرآن موعظة وذكرى، فكم أسالت آياته من عبره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من قلب وجل، يترقب أن ينجو بها من سؤال الحفرة ويدخرها ليستظل بها في ظل العرش يوم الحسرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فضمن له نصره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ومن سار على نهجهم وترسم خطاهم فلم يتجاوزوا نهيه واتبعوا أمره. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تجلب الرزق والفرج ومحبة الله تعالى ومعيته وجنته، وتقوى الله تيسر الأمور وتكفر السيئات وتعظم الأجور وتورث الأمان يوم النشور. إخوة الدين والعقيدة، في قصة أصحاب الجنة لفتة أنبه عليها وأشير إليها، فقد قال الله تعالى في ثنايا القصة: وغدوا على حرد قادرين. والحرد هو المنع عن حدة وغضب، وإذا حردت الناقة منعت درها، فاستعمال كلمة حرد في السياق ولم ترد مرة أخرى في القرآن يشير إلى قوتهم ومنعتهم وغضبهم وإصرارهم على المنع والحرمان، كما يشير أيضا إلى سرعة في التنفيذ. فغدوا أي غدوا سرعة وعناية، مسرعين بنشاط، واثقين من قدرتهم على المنع والحرمان. فباء غضبهم وسرعتهم وتآمرهم وحرصهم، وكل ما أضمروه باء بالفشل من حيث لم يحتسبوا، ولم يغن عنهم مكرهم ولا سرعتهم ولا تخطيطهم شيئا، إذ انتصر الله للمساكين والضعفاء والفقراء، وهذه سنته عز وجل معهم ينصرهم ولو بعد حين، ويأخذ بحقهم ممن ظلمهم وآذاهم واستأثر بالخير عنهم وظن أنه إذ كان ذا مال وبنين أنه عند الله أفضل، وأن الله قد أعد له خيرا مما آتاه، كما طغى صاحب الجنة على صاحبه وقال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وطغى قارون على قومه فقال: إنما أوتيته على علم عندي. وغاب عن كل من طغى وتجبر واستعلى على ضعيف أو مسكين واحتال عليه ليأكل ماله أو ليحوز الخير وحده. أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن الله يملي للظالم ويستدرجه ويمكر به، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي صحيح البخاري: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فلا نصر ولا رزق إذا أوذي الضعيف أو طرد المسكين. والله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن في السماء رزقكم وما توعدون، واعلموا أن كيد البشر وتدبيرهم لا يغني شيئا ولو غطوه بغطاء الشرع أو الاجتماع أو الأمن أو الاقتصاد، فإن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأصحاب الجنة قد انطلقوا وهم يتخافتون، قد انطلقوا وهم يتخافتون. وكم ينسى المرء الضعيف أن الله سميع بصير، يعلم ما يسرون وما يعلنون، والله عليم بذات الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.